إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فهذه آيات بينات يفسر بعضها بعضا، أمر فيها الله تعالى بالوحدة وعدم الفرقة، وحث المسلمين على الاعتصام بحبل الله، وهو كما فسرته الآية الأخرى بقوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا اجتمعت الأمة على طاعة الله ورسوله فقد اتحدوا، أي قوله تعالى: وتذهب ريحكم، أي وتذهب قوتكم. إذا تركتم الوحدة وجمع الشمل على حبل الله المتين المبين وصراطه المستقيم. والعصمة أي المنعة، والمعنى أن اعتصام الأمة بطاعة الله ورسوله هو السبيل إلى النجاة والقوة في مواجهة أعدائها. قال ابن كثير في تفسيره قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قيل بحبل الله أي بعهد الله، كما في الآية التي بعدها من سورة آل عمران: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد وذمة. وقيل بحبل من الله يعني القرآن، كما في حديث الحارث الأعور عن علي مرفوعا في صفة القرآن: هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. وقد ورد في ذلك حديث خاص بهذا المعنى، وهو ما رواه الحافظ أبو جعفر الطبري في تفسيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وروى ابن مردوية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتاب الله هو حبل الله. قال عن ابن مسعود: قال رسول الله: إن هذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الشفاء النافع لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. وعن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين، يا عبد الله بهذا الطريق هلم إلى الطريق، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن. وقال القرطبي في تفسيره عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن هو حبل الله، رواه مسلم في صحيحه. وعن عبد الله بن مسعود قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال الجماعة. روي ذلك عنه وعن جماعة غيره من وجوه، والمعنى كله متقارب متداخل. فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة. ورحم الله ابن المبارك الإمام حيث قال إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان. قال ابن كثير في تفسيره وقوله ولا تفرقوا، أمرهم الله بالجماعة ونهاهم عن الفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يأمركم، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم واجتماعهم من الخطأ، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال، وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، وقد وقع ذلك في هذه الأمة، فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال ابن كثير وقوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج، فإنهم كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية وعداوة شديدة وضغائن وإحن ودخول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم. فلما جاءهم الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانا متحابين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى. قال الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم فأبعدهم الله منها أن هداهم للإيمان، وقد امتن عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين، فعتب من عتب منهم لما فضل عليهم في القسمة بما أراه الله تأليفا للقلوب. فخطبهم صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، وكنتم متفرقين فألفكم الله به، وعالة فأغناكم الله به؟ كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. وقد ذكر محمد بن إسحاق ابن يسار وغيره أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج، وذلك أن رجلا من اليهود مر بملئ من الأوس والخزرج فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة. وهذا شأن إخوة القردة والخنازير في كل زمان ومكان، يتقطعون غيظا أن يتحد المسلمون على قول واحد. فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكر لهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب التي كانت بينهم، ففعل فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم، وغضب بعضهم على بعض وتساوروا ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى الحرب مكان هناك. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجعل يسكنهم ويقول أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وتلا عليهم هذه الآية فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح رضي الله عنهم. قلت هكذا في سيرة ابن هشام ويؤكدهم الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسعه أي ضربه بيده أو برجله على ظهره أو على قفاه، فحدث ذلك ووصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعندما ضربه قال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية. قال القرطبي في جامعه: قوله تعالى: ولا تفرقوا، يعني في دينكم كما افترقت اليهود، فإنها منتنة، التحزب منتن، والتشرذم منتن، وتفرقة الأمة إلى تحزبات وتعصبات أمور منتنة. قال: كما افترقت اليهود والنصارى من قبل في أديانهم، قاله ابن مسعود وغيره، ويجوز أن يكون معناه: ولا تفترقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة، فكونوا في دين الله إخوانا، فيكون ذلك منعا لهم عن التقاطع والتدابر، وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع، فإن ذلك ليس اختلافا، إذ الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمع. وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معاني الشرع، وما زالت الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث الفقهية والعبادات والبيوع والمواريث، وهم مع ذلك متآلفون، وإنما منع الله اختلافا هو سبب الفساد، اختلاف في المعتقد. فقد اتفق الصحابة على أنه ليس هناك أمر من مسائل المعتقد اختلفوا فيه بل أجمعوا عليه. قلت: على ضوء ما تقدم تعرف معنى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال القرطبي: والصراط الطريق الذي هو دين الله وهو دين الإسلام، مستقيما نصب على الحال، ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريق الذي طرقه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق أدت إلى تفرق الأمة وتشرذمها، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل بكم عن الصراط المستقيم الذي خطه الله ورسوله. روى الدارمي أبو محمد في مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن يساره، ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال مجاهد في قوله: ولا تتبعوا السبل، أي لا تتبعوا البدع. وقال ابن شهاب الزهري: وهذا كقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال القرطبي: فالهرب الهرب، والنجاة النجاة، والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم الذي سلكه السلف الصالح وفيه المتجر الرابح. قال: روى الأئمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. حديث متفق عليه، انتهى كلامه رحمه الله. قلت: هذه هي الأدلة والبينات على وجوب الوحدة وعدم التفرقة والاعتصام بحبل الله المتين. لذلك قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فهي نهي من الله لهذه الأمة تحذير لهم من عواقب الفرقة من بعد ما أقيمت عليهم الحجة بالبينات الجلية الواضحة من الكتاب والسنة والإجماع. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: ينهى الله هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضية في تفرقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليه. فذكر الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن عبد الله بن لحي قال: حججنا مع معاوية رضي الله عنه ابن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. قال معاوية: والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن يقوم به، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ومعنى قوله تجارى أي تدخل وتسري في جسده، ومعنى الكلب داء ومرض يدخل كل جزء من الإنسان إذا عضه الكلب ويصيبه شبه الجنون ويمتنع من الماء حتى يموت عطشا. قاله ابن الأثير في النهاية: والمراد بيان عظم تأثير الأهواء في نفوس المسلمين، والتي هي السبب في الفرقة والاختلاف والتشرذم والتناحر والتباغض والعداوة والهلاك، مما يؤدي إلى تمكن أعداء الإسلام من الأمة، وهذا ما حدث على كثير من عصور الأمة وأزمانها المتلاحقة. قال تعالى: أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال ابن كثير: أمر تعالى المسلمين بأن يطيعوا الله ورسوله، فما أمرهم به ائتمروا، وما نهاهم عنه انزجروا، وأمرهم ألا يتنازعوا فيما بينهم فيختلفوا فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهم. وتذهب ريحكم أي تذهب قوتكم ووحدتكم. قلت: والدعوة إلى الوحدة والاستقامة على سبيل واحد وطريق واحد هو منهج الأنبياء والمرسلين جميعا، لا يختلف ذلك عندهم، لأن دين الله واحد. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال ابن كثير: وصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم السلام في هذه الآية بالائتلاف والجماعة وعدم الفرقة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. قال السعدي: ولهذا قال أن أقيموا الدين، أي أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين أصوله وفروعه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة تقيمونه بأنفسكم وتجتهدون في إقامته على غيركم وتعاونون على البر والتقوى ولا تعاونون على الإثم والعدوان ولا تفرقوا فيه، أي ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه، واحرصوا على ألا تفرقكم السبل والمسائل وتحزبكم أحزابا وتكونوا شيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم على أصل دينكم. ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه ما أمر به الشارع من الاجتماعات العامة كاجتماع الحج والأعياد والجمع والصلوات الخمس والجهاد وغير ذلك من العبادات التي لا تتم ولا تكمل إلا بالاجتماع لها وعدم التفرق. قلت: وهذا الدين، هذا هو الدين الذي أمرنا وأمرنا بإقامة شرائعه وعدم التفرق فيه، هو دين الحنيفية السمحة الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق واليسر واحترام الإنسان وعدم ظلمه وعدم الاعتداء عليه في دمه أو ماله أو عرضه، فكل ذلك مصان في دين الإسلام للكافر قبل المسلم. روى البخاري في كتابه الأدب المفرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: لأتمم مكارم الأخلاق. روى مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال النووي في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم: قال العلماء: البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة، وهذه الأمور هي مجامع الخلق. ومعنى حاك في صدرك أي تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر، وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا. وقال أبو العباس القرطبي في المفهم: قوله البر حسن الخلق يعني أن حسن الخلق أعظم خصال البر، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ويعني بحسن الخلق الإنصاف في المعاملة والرفق في المجادلة والعدل في الأحكام والبذل والإحسان. قلت: فحسن الخلق أصل أصيل في هذا الدين. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. حرج هنا في سياق النفي وهي نكرة فتعم أي حرج، فالحرج منتف في هذه الشريعة السمحة. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالمؤمنون كلهم على قلب رجل واحد يدعو إلى البر، إلى حسن الخلق، إلى المعاملة الحسنة، إلى عدم الظلم، إلى الإحسان، إلى التعاون. قال ابن كثير: يأمر عباده سبحانه وتعالى، يأمر عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. هذا عام لا استثناء له. قال ابن جرير في تفسيره: الإثم ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم ومجاوزة ما فرض عليكم في أنفسكم وفي غيركم. وأحمد في المسند عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالصبر على أذى الناس من الدين يحث عليه الله ورسوله، يصبر على الأذى. فما ظنك بمن يظلم ويؤذي الناس من غير سبب؟ إيماننا، ديننا، الإسلام أن تصبر على أذى الناس فلا ترد الإساءة بالإساءة ابتداء. وروى مسلم في صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ترغيب وترهيب عظيم. من دعا إلى هدى، إلى خير، إلى حسنى، إلى فعل من أفعال الخيرات فله مثل ما كان لمن فعل هذا الفعل بدعوته من الثواب إلى يوم القيامة حتى بعد أن يموته، ما دام أنه يعمل بما دعا إليه. والعكس لمن دعا إلى ضلالة عليه وزره ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ولو بعد موته. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهذا دين الإسلام الحنيف، دين الخلق الحسن ومكارم الأخلاق والعدل والإنصاف والإحسان والبر والتعاون على الخيرات ورد المنكرات، وهو دين اليسر والفضيلة وحب الخير للمسلمين والصبر على أذاهم، وهو دين يحارب كل رذيلة وفحشاء وظلم وعداوة وتخريب ودمار، والخير كل الخير في اتباع الكتاب والسنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وفي رواية الحديث: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. قال النووي في شرحه لمسلم: فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن كان أخاه لأبيه وأمه، مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد، في مسلم أو كافر، سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم، وسواء كان هذا هزلا ولعبا أم لا، لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبق السلاح كما صرح به في الرواية الأخرى. ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام مطلقا حتى ولو كان هازلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تلعنه حتى، أي حتى يدعه، ففيه تقدير محذوف. كذلك روى مسلم في صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل السهام فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها، وفي رواية فليمسك، وفي رواية فليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء رغما عن سبيل الخطأ. فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نداري ونخفي هذه النصال وهذه السهام وهذا النبل الذي قد يخدش مسلما، وفي رواية كي لا يخدش مسلما. قال أبو العباس في المفهم: قالها 3 مرات على جهة التأكيد والمبالغة في سد الذريعة. قلت: فهذا ديننا الحنيف السمح. في هذا الدين من يشير إلى أخيه ولو على سبيل الهزل بحديدة أو بسلاح أو بالسكين فهو ملعون ومأمور. في هذا الدين من مر بسهم أو سكين بين المسلمين أن يمسك ويقبض على نصالها، أي على حدها الذي يقطع حتى لا يخدش مسلما خطأ. فما بال أقوام يروعون المسلمين وغير المسلمين بالتفجير والتدمير وهم يرفعون شعار لا إله إلا الله. فمن روع الناس أو سعى في ترويعهم أو رفع عليهم السلاح أو سعى في إيذائهم فهو ملعون بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فما ظنكم بمن سعى في الأرض بالإفساد والتخريب والتقتيل والتفجير؟ لقد توجب على الأمة جميعها الوحدة والتكاتف والتعاون على القضاء على الإرهاب العالمي، وحدة دولية ووحدة مجتمعية ووحدة أسرية ووحدة أمنية ووحدة عسكرية ووحدة دعوية شرعية ووحدة إعلامية ووحدة تربوية توجيهية. فالمسلمون أمة واحدة. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وعبادة الله إنما تكون على شريعة الفرقة الناجية، على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه الكرام، إذ النجاة في هذا السبيل وهذا المنهاج القويم. فكما مكر اليهود بالمهاجرين والأنصار بالأوس والخزرج وأرادوا إحداث فتنة بينهم ليشقوا صفهم ويفرقوا وحدتهم، فكذلك اليهود عليهم من الله ما يستحقون في كل زمان ومكان، ومن عاونهم وشيعهم يريدون إحداث القلائل والبلبلة والهلاك بين المسلمين. فكانت الثورات الماسونية التي أهلكت العبادة والبلاد، ثم من بعدها ظهرت للإرهاب رايات هنا وهناك، وتغلغل وانتشر وصارت له دولة تسيطر على بترول يجني لها مليارات الدولارات. تستخدم هذه المليارات في هدم الأمة الإسلامية وترويعها تحت راية إرهابية عالمية تحمي هذا الخراب. دول عالمية كبرى تحمي هذا الخراب وتحمي هذا الإرهاب من أجل هلاك المسلمين وتفتيتهم، تفتيت وحدتهم ودولهم. إذ السؤال الآن، هل تعجز القوى العالمية أن تضرب حقول البترول العراقي الذي تسيطر عليه الدواعش والجماعات الإرهابية؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. بل هناك مخطط عالمي من مصلحته بسط النفوذ الإرهابي الترويعي الزعري في الأمة الإسلامية، ومن هنا وجبت الوحدة الدولية للقضاء على هذا الإرهاب الذي يرفع راية التوحيد والإسلام، والله ورسوله منهم براء. فلا بد من وحدة عربية اقتصادية ووحدة عربية أمنية عسكرية دولية تعاونية مشتركة، وحدة شمولية تتكاتف فيها الجهود الداخلية في كل قطر ومصر والخارجية. ومما يؤكد إصرار هذا المخطط العالمي على إحداث الاضطرابات في العالم الإسلامي باسم الإسلام المتطرف أن ما تقوم به إسرائيل في فلسطين لهو الإرهاب بعينه. وهل ما حدث مرارا وتكرارا بمدينة غزة بضربها بالقنابل والصواريخ حتى دمرت عن بكرة أبيها وقتل بل ذبح الأطفال والمشايخ والنساء والصبيان، أليس ذلك هو الإرهاب بعينه؟ وما يحدث منها يوميا في القدس هل هو إلا الإرهاب بعينه؟ ولكن يقف وراءه إعلام فاجر يفخم مما يحدث من إرهاب باسم الإسلام فحسب. ولو كانت الدول الكبرى تكيل بمكيال واحد لصرحت أنه ليس هناك إرهاب أعظم مما تقوم به إسرائيل. هؤلاء المجرمون الدواعش ومن عاونهم وشيعهم في النهاية يقتلون 100 هنا أو 20 هناك، أما ما تقوم به إسرائيل فضرب لدولة بأسرها، مدينة كاملة تدمر عن بكرة أبيها، فهذا أمر عظيم. فالوحدة الإعلامية لها دخل عظيم في هذا، أن تبين هذا وذاك وتنكر هذا وذاك. ولكن لكي لا يفخم من هذه الأمور وينسى أمام الناس ما يحدث من المجازر البشرية المسلمة التي تحدث في غزة وفي غيرها، ولكن خطورة الأمر في أن الإرهاب الذي تقوم به الجماعات الإسلامية نسبوه إلى الإسلام والإسلام منه بريء، وهذا فيه ما فيه من الأخطار الداهمة التي تهدد الأمة بأسرها. ومن هنا توجب التكاتف والتضامن لصد هذه الموجات الإرهابية بشتى وجوه التعاون، ومن هذه الوجوه الدعوية، الجهود الدعوية الشرعية التي تظهر محاسن الإسلام وحقيقة هذا الدين، وبالضد تظهر الأشياء. إذ كيف بدين يلعن فيه من يشير بحديدة خشية أن يخدش أو يجرح مسلما أو كافرا، ترفع فيه رايات دموية تخريبية تفجيرية تذبح المسلم والكافر باسم الدين؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. لقد سمى هذا الدين الحنيف هؤلاء المجرمين بالخوارج، كلاب أهل النار. فإذا علم المسلمون حقيقة هؤلاء ومن وراءهم بشكل دعوي توجيهي دولي، قل ابتداء المغترون بهؤلاء المجرمين الإرهابيين فلا يلتحق بهم أحد من المسلمين في الدول المختلفة حتى تجف منابعهم البشرية ثم تجف منابعهم المالية، وكل ذلك من خلال دعوة هدامة بصيرة يعلم المسلمون منها الصالح من الفاسد، يقوم بها كل من أحسنها. عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن الفقه في الدين أن تعلم أنه لا يجتمع الترويع والإرهاب ورفع الرايات الدموية مع دين الإسلام، مع دين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين. فكل من رفع راية الدماء والتخريب، قبل أن آتي بدقائق أسمع أنه في ملاهي في القاهرة ضرب فيها كذا، نعوذ بالله من هؤلاء المجرمين الذين يروعون المسلمين في كل زمان ومكان. لا ترفع راية دموية باسم لا إله إلا الله إلا وكان وراءها المخطط العالمي الصهيوني الأمريكي لكي ينفر الناس من الإسلام فلا يدخل في دين الله أفواجا. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ولكن ينبغي عليكم أن تعلموا وتفرقوا بين نقاب ونقاب، وبين لحية ولحية، وبين مسلم ومسلم. هناك إسلام وهناك تعاليم إسلامية، أخذ الناس الإسلام وتركوا التعاليم الإسلامية، فإنما يقع هذا على مسلمين غير متصفين بتعاليم الإسلام. أما المسلم الذي اتصف بتعاليم الإسلام ففي ذهابه وإيابه يدعو إلى الله ويدخل في دين الله الناس بذهابه وإيابه بمعاملاته من غير أن يتكلم. نسأل الله جل وعلا أن يجلي لنا حقيقة دين الإسلام، وأن يبصرنا في ديننا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.